الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت المجالس السابقة متعلقة بأحداث غزوة بني المصطلق وما حصل هناك، ثم بعد ذلك رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريق العودة حصلت حادثة الإفك، وذكرنا تفاصيل هذه الحادثة والآيات التي نزلت في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. كانت تلك الأحداث في شعبان من السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أحداث بني المصطلق، ثم بعد ذلك رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. بعد هذه الحادثة وبعد تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وما حصل من رأس المنافقين ابن أبي سلول، هذا المنافق الذي بدأ بالوشاية وبذكر أم المؤمنين بهذه الفاحشة العظمى، وقد كان بعض الصحابة يريد قتله، فهنا بدأ الأنصار يعني بعد هذه الحادثة، بعدما تكلم عبد الله بن أبي بن سلول، فكان إذا أحدث الحدث بعد هذه الحادثة كان قومه الذين كانوا يدافعون عنه في تلك الفترة كانوا هم الذين يعاتبونه، وهم الذين يؤاخذونه، وهم الذين يعنفونه. ولذلك في بعض الأحداث والأمور تنبغي إلى حكمة، وقد يكون التريث في رد هذا العدوان هو الأولى في المعاملة. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتله، قتل ابن أبي بن سلول، وحتى لا يحدث ويتكلم الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، بعد هذه الحادثة كان إذا تكلم بكلمة كان أقرب الناس إليه هم الذين يردون عليه ويعنفونه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، لأنه لما سمع هذه الكلمة قال دعني أقتل، خاصة لما كانوا عند ماء المريسيع، لما قال لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال عمر دعني أقتل هذا المنافق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب لما حصلت الأحداث وصبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر كيف ترى يا عمر، لما عرف الآن أن قوم عبد الله بن أبي بن سلول هم الذين يعنفونه في أي كلمة يقول، قال النبي لعمر كيف ترى يا عمر، أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتل لأرعدت له آلف، يعني لا قام يدافع عن قومه والمقربون لديه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرتها اليوم بقتله لقتلت. في تلك الفترة لو قتلت عبد الله بن أبي بن سلول لقامت له هؤلاء الرجال، هؤلاء الرجال الآن بعد هذه الفتنة وما حصل منه ونزول الآيات فيه، النبي صلى الله عليه وسلم لو يأمر هؤلاء القوم المقربين من عبد الله بن أبي بن سلول لقتلوه. فهنا قال عمر رضي الله تعالى عنه قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. فهذه تدل على الحكمة في التعامل، وليس دائما أن يكون المبادرة إلى رد العدوان أو غير ذلك هو الصواب، بل الصبر والسكوت والحكمة والتريث في كثير من الأحيان هو المطلوب حتى لا تثار الفتنة. بعد هذه الحادثة وما زلنا في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شهر شوال، انتهينا الآن من شعبان ومن رمضان، ودخلنا في شهر شوال من السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أحداث عظيمة، وهي أحداث غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. وسميت هذه الغزوة بغزوة الخندق كما تعلمون، لماذا؟ للخندق الذي حفره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وسميت بغزوة الأحزاب لأن قريشا ومن معها من قبائل العرب من غطفان وبني أسد وبني سليم والأحابيش تحزبوا حتى جمعوا قرابة 10,000 مقاتل يريدون الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم، فسميت بغزوة الأحزاب. ولذلك نزلت الآيات في صدر سورة الأحزاب في ذكر هذه الغزوة. كانت الغزوة في شهر شوال، ثم تبع ذلك في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوة فيها أحداث عظيمة جدا حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة. سبب هذه الغزوة حتى نعرف سببها هم اليهود بعد إجلاء بني النضير من المدينة. وتعرفون مر معنا غزوة بني النضير، وهم الذين أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ورمي الحجر عليه من فوق الدار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليهم. لماذا يا أخوان؟ إلى بني النضير، حتى نستذكر الحادثة. يعينونه بدية من؟ الرجلين من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري الذي نجا من سرية رجيع، سرية القراء، تذكرون الحادثة. فما يعلم بالعهد الذي عند الرجلين فقتلهما رضي الله عنه، وإلا معهما العهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى بني النضير يريد أن يعاونوه بالدية. فلما ذهبوا يتشاورون قالوا إنكم لن تجدوا محمدا في أفضل من هذه الحال حتى تقتلون عند بيوتكم، فقط حجر من فوق البيت ترمونه على رأس محمد ويموت. جاء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، وتعرفون الأحداث التي حصلت حتى أجل النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير إلى خيبر. كثير منهم ذهب إلى خيبر وبعضهم ذهب إلى الشام. اليهود الذين كانوا بخيبر كانوا من بني النضير، وكان منهم أيضا من بني وائل من العرب يهود. هؤلاء كانوا، واليهود هذا طبعهم، يحملون الحنق على دين الإسلام. ولذلك لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم نبيا وهو من العرب وليس من اليهود ازداد غيظهم عليه صلى الله عليه وسلم، مع أنهم ماذا؟ وصفهم الله عز وجل بأنهم يعرفونه في الكتاب، الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولكن هذا هو الحسد، وطبع اليهود الحسد من قديم الزمان. خرج من خيبر سلام ابن أبي الحقيق النضري، وهو أبو رافع، وهذا له أحداث ستأتينا بإذن الله عز وجل. من الذي قتل كعب بن الأشرف؟ تكلمنا عليها، سرية قتل كعب بن الأشرف، تلك السرية العظيمة اللي خرج فيها 5 من بني عبد الأشهل من الأوس، لما ذهبوا في الليل والنبي كان ينتظرهم عند المسجد، فقتلوا كعب بن الأشرف وكان في حصنه. هؤلاء من الأوس. الخزرج يريدون المنافسة في قتل من يريد النبي عليه الصلاة والسلام قتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد الأحداث هذه أرسل سرية من الخزرج حتى قتلوا هذا الرجل، لأنه رجع إلى خيبر. بعد ذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الخزرج حتى يقتلوا هذا الرجل، سلام ابن أبي الحقيق النضري. هذا الآن خرج من خيبر يريد أن يؤلف كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. خرج سلام بن أبي الحقيق النضري من بني النضير، وحيي بن أخطب النضري وهو والد أم المؤمنين من صفية بنت حيي. ها يا أخوان معي ولا لا، حتى نعرف من الذين خرجوا الآن يريدون أن يؤلبوا العرب على النبي صلى الله عليه وسلم. سلام بن أبي الحقيق النضري وحيي بن أخطب النضري وهو والد صفية رضي الله تعالى عنها، وكنانة ابن أبي الحقيق النضري وهو كان زوج صفية رضي الله تعالى عنها وقتل. وخرج من بني وائل هوذة بن قيس الوائلي وأبو عمار الوائلي، ومعهم نفر من بني النضير ومن بني وائل، خرجوا من خيبر حتى قدموا مكة على قريش يريدون تأليبهم على النبي صلى الله عليه وسلم. ذهبوا إلى قريش وإلى أشراف قريش فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لهم نحن عدد وعدة في خيبر سنكون معكم عليه حتى نستأصله، يقولون لي كفار قريش. شوف الآن الحيلة هذه كلها، والذين يريدون تأليب العرب على النبي صلى الله عليه وسلم هم اليهود. هنا قالت كفار قريش، شرفاء قريش لما جاءوهم هؤلاء اليهود قالوا يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا، قالوا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ أنتم الآن أصحاب الكتاب الأول، نريد فقط منكم كلمة، نحن نعبد الأصنام، ديننا أفضل أم دين محمد؟ شوف أهل البهت يعني ما يستطيعون، يعني حتى يريدون أن يفضلوا عبادة الأصنام على توحيد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت اليهود لكفار قريش بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه. شوف البهتان كيف قالوا، أبد يا كفار قريش دينكم عبادة الأصنام خير من دين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل الآيات، ولذلك دائما نقول ونكرر من فوائد علم السيرة أننا نربط أسباب نزول الآيات بالأحداث التي حصلت. هنا أنزل الله عز وجل في هذه الحادثة قوله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، إلى قول الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ما آتاهم الله من فضله يعني النبوة، تحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله عز وجل النبوة. النبوة اصطفاء من الله عز وجل وليست لفلان أو فلان أو لقبيلة من العرب أو لدين من الأديان، بل هي اصطفاء من الله عز وجل. أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يعني النبوة، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. أنزل الله عز وجل هذه الآيات في النقاش الذي حصل بين اليهود وبين كفار قريش قبيل غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. فلما قالت اليهود لقريش ما قالوا سرهم هذا القوم ونشطهم على أن يجمعوا عدتهم ومن يعاونونهم من العرب على غزو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فتواعدوا مع اليهود بمكان معين وبوقت معين، كل يأتي بأنصاره وكل يأتي بمن يعاونه على النبي صلى الله عليه وسلم. خرج أولئك اليهود الآن من مكة حتى جاءوا إلى غطفان. قبيلة غطفان قبيلة كبيرة جدا ولها بطون كثيرة جدا. فلما ذهبوا إلى غطفان دعوهم كذلك إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك عداء بين قريش ومحمد، النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، فلما يؤلبون قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم من غير مقابل، أهم شيء أنهم ينتصرون على النبي صلى الله عليه وسلم، قريش ينتصرون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين الإسلام، ولكن غطفان ماذا لهم؟ فاليهود لما ذهبوا إلى غطفان قالوا لكم نصف ثمار خيبر. تخيل نصف الميزانية لهذه المدينة تكون لغطفان، إذا خرجتم معنا لقتال محمد وصحبه في المدينة. شوف اليهود يدفعون ما يدفعون من الأموال ضد هذا الدين، وهذا من سالف الزمان إلى وقتنا، إلى وقتنا هذا. فقالوا لكم نصف ثمار خيبر يا غطفان إذا خرجتم معنا لقتال محمد صلى الله عليه وسلم. فوافقت غطفان أو بعض بطون غطفان، وافق اليهود على هذا الأمر. كتبت اليهود كذلك إلى حلفائهم من بني أسد، فاستجابوا كذلك لليهود، وخرج جيش سيأتينا العدد بإذن الله عز وجل بقيادة طليحة ابن خويلد في من أطاعه من بني أسد. وطليحة ابن أسد بعد هذه الحادثة في السنة التاسعة خرج وفد بقيادة طليحة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. ثم بعد ذلك قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طليحة بن خويلد ماذا حصل يا أخوان؟ تعرفون طليحة الكذاب ادعى النبوة في ذلك الوقت، سمي طليحة الكذاب. ثم من تقدير الله عز وجل أنه بعد ذلك في حروب الردة أنه أسلم وحسن إسلامه وخرج مقاتلا مع المسلمين، حتى إنه استشهد في إحدى معارك الإسلام. يعني شوفوا الآن ها حارب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعرفون العبرة بالعاقبة وبالخاتمة، وإنما الأعمال بالخواتيم. لا يغتر الإنسان بعمله، قد تكون الآن ممن يعمل بعمل أهل الجنة ولكن يسبق عليك الكتاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتعمل بعمل أهل النار فتدخل النار والعياذ بالله، وقد تكون في من يعمل بعمل أهل النار ثم يسبق عليك الكتاب فتعمل بعمل أهل الجنة فتدخل الجنة. ولذلك لا يغتر الإنسان بعمله وبما يفعله حتى يلقى الله عز وجل، قد تكون الردة والعياذ بالله في آخر لحظة. قاتل النبي مع الأحزاب، أسلم وأصبح صحابيا، ثم بعد ذلك ارتد وادعى النبوة، ثم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه ومات شهيدا رضي الله تعالى عنه. شوف الأحداث. وهناك من أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى الحبشة تنصر ومات على النصرانية. شوف القلوب كيف تتقلب، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولذلك دائما نقول لا يغتر الإنسان بعمله، لا يغتر الإنسان بعمله، يسأل الله عز وجل الثبات. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أن تكثر من سؤال الله عز وجل الثبات على الدين. ترى لا تزدري غيرك ممن لا يعرف مجالس العلم وبعيد عن ذلك، قد تنتكس وهو الذي يستقيم وهو الذي يدخل الجنة وأنت يصيبك ما يصيبك والعياذ بالله. هنا خرج أيضا من بني أسد جيش بقيادة طليحة ابن خويلد. خرجت قريش الآن على الموعد الذي واعدت به اليهود من بني النضير وبني وائل وأحابيشها ومن عاولوهم وحلفاؤهم كذلك، خرجوا على الموعد الذي واعدوا بها اليهود. فخرجت قريش ومن معهم من الأحابيش قرابة 4000 مقاتل. شوفوا العدد الآن ها. فقط قريش الآن لما خرجوا وأنصارهم أكثر من عدد الصحابة في غزوة الخندق. مسألة خطيرة، ولذلك كيف بلغت القلوب الحناجر، القلب من الخوف وصل إلى الحنجرة. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة؟ ما حد يقول، من الخوف الشديد. المسألة في غزوة الأحزاب وغزوة الخندق ليست في غيرها من الغزوات، لا أكل لا طعام لا شراب، سيأتي الكلام. والخوف بلغ أن القلوب من شدة الخوف تبلغ إلى الحنجرة. من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ ما أحد يجي. شوف كيف يكون الأمر، سيأتي تفصيل ذلك. فخرجت الآن قريش والأحابيش ومن معها قرابة 4000 مقاتل بعد أن عقدوا اللواء في دار الندوة. قريش كانوا إذا أرادوا الحرب لواءهم يعقد في دار الندوة ثم يخرجون. وقادوا معهم 300 فرس، وكان معهم 1500 بعير. شوف هذا كله عدة وعتاد. وكان يقود جيش قريش أبو سفيان بن حرب، وكان كافرا بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه. شوف كان صاحب العير في غزوة بدر، وكان قائد المشركين في غزوة أحد، وقائد المشركين عامة في غزوة الخندق. ولكن يشاء الله عز وجل أن يسلم ويكون صحابيا ويحسن إسلامه ويكون ممن نترضى عنه رضي الله تعالى عنه. شوف كيف تتحول الأمور. نزلوا بمر الظهران، خرج الجيش، جيش قريش الآن 4000 مقاتل تقريبا، معهم 300 فرس و1500 بعير. خرجوا إلى أن وقفوا بمر الظهران اللي هو يسمى الآن وادي فاطمة، تقريبا 15 كيلو من وسط مكة. خرجوا الآن بهذا الجيش. جاءوهم في هذا المكان أيضا من دعوهم من بني سليم، مدد لقريش، وعدوهم بمر الظهران قرابة 700 مقاتل، وكان على بني سليم سفيان بن عبد الشمس، وعدوهم حتى يذهبوا إلى المدينة. خرجت بنو أسد كما قلنا بقيادة طليحة بن خويلد أيضا ناحية المدينة. خرجت غطفان لما ذهبت اليهود لهم من بني النضير وبني وائل، الآن على 3 بطون من غطفان. بنو فزارة بقيادة عيينة بن حصن، وهؤلاء قرابة 1000 مقاتل. وبنو مرة بقيادة الحارث ابن عوف المري، وهؤلاء قرابة 400 مقاتل. وبنو أشجع بقيادة مسعر ابن رخيلة قرابة 400 مقاتل. كل هؤلاء الآن ومعهم أيضا أنصار هؤلاء الأصل الآن القبائل، ومعهم من حلفائهم، حتى اجتمعوا جميعا في هذا الجيش الكبير. وكان قائد المشركين عامة هو أبو سفيان بن حرب. كانوا قرابة 10000 مقاتل الآن، وين ذاهبين؟ إلى موعدهم عند المدينة في شمال المدينة، قرابة 10000 مقاتل. إلى الآن هم في الطريق ولم يصلوا بعد، ويحتاج إلى أيام حتى يجتمعوا في أماكن، مثل ما قلنا يجتمعوا في مر الظهران وغطفان، يجتمعون 3 بطون أيام ثم بعد ذلك يمشون، والطريق أيضا يحتاج إلى أيام. جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، ترى هناك اليهود ذهبوا إلى عدة قبائل من قبائل العرب يريدون غزو المدينة، يريدون الفتك بالإسلام. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء قريش والأحابيش وبني سليم وبني أسد وغطفان مع بطون غطفان وغير هؤلاء قرابة 10000 مقاتل. ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام لو دخلوا كلهم الآن مرة واحدة؟ قالهم يقتل منهم 1000 الآن، بقي 9000، يقتل 2000 بقي كم؟ 8000. يعني المسألة ما هي مسألة الآن مواجهة، عدد عدة الآن، فالأمر صعب. نعم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك سيقاتل حتى الموت، ولكن لا بد على القائد أن يحفظ دماء المسلمين، هذا أولا. فلا بد من خطة الآن حتى تحفظ المدينة، وهناك نساء وهناك ذراري وهناك أيضا يهود بين النبي عليه الصلاة والسلام وبينهم معاهدات، إذن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يستشير الصحابة لما جاءهم الخبر. كان سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه للتو قد حرر من العبودية، وذكرنا قصة سلمان رضي الله تعالى عنه كيف وصل إلى المدينة. تخيلوا كل هذه السنوات الآن، لما وصل إلى المدينة كان لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجرا من مكة إلى المدينة، كان سلمان عبدا مملوكا، وكان على نخلة لما سمع بالنبي في قباء، حتى إنه سقط من شدة الخبر الذي وقع عليه، هو يدور العالم كله يريد النبي عليه الصلاة والسلام، والآن في العبودية، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والقصة بالتفصيل ذكرناها. الآن جلس السنة الأولى، السنة الثانية، والسنة الثالثة، والسنة الرابعة، كل هذا وهو في العبودية يريد أن يتحرر، وكاتب سيده اليهودي ما تحرر إلا بالسنة الخامسة من الهجرة. شوف البلاء العظيم، وكيف واجه الصحابة ما واجه، ما هو واحد سبك ولا قال لك كلمة ينطوع، سنوات وهو في العبودية، بل كان حرا وبيع وبيع وهو حر. لما وصل إلى ديار العرب جاءته بعض قبائل العرب من بني كلب فأخذوه وباعوه وهو حر رضي الله تعالى عنه. فهنا في هذه السنة، في هذه الأحداث الآن، أول مشهد يقفه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق، من الصحابة الآن والنبي يستشيرهم، وإلا بسلمان رضي الله تعالى عنه موجود. ماذا تريدون؟ وهذا القائد، القائد لا ينفرد بالقول، نعم قراره في النهاية، ولكن لابد من الاستشارة، ومر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الاستشارة، في بدر استشار، في أحد استشار، في جميع الأحداث يستشير النبي عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر. فهنا سلمان كان من بين الصحابة فقال: يا رسول الله، إنا كنا بفارس إذا حوصرنا، يعني من الجيوش، خندقنا علينا، سوينا خندق مستحيل تأتي الجيوش علينا، كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الفكرة أعجبته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة، ولن يكون الخندق حول كل المدينة، لأن المدينة محاطة بالحرات، جمع حرة، والحرة هي الحجارة السوداء الغليظة التي لا يمكن أن تمشي فيها الجيوش، يكون فيها نقب، نعم الطريق الذي في الحرة يسمى نقبا، طريق قد يكون مترين 3 أمتار، ولكن الجيوش العظيمة هذه يصعب عليها أن تدخل. فكانت المدينة مثل الشبك عليها، إما ديار بيوت، وكان في الجنوب الشرقي بيوت بني قريظة وحصن بني قريظة، لو فتحوه تستطيع بعض الجيوش أن تدخل، وباقي الأماكن كانت محاطة إما بأشجار وبنخيل وإما بحرات حول المدينة. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق من الجهة التي تكون هي نقطة الضعف التي تستطيع الجيوش أن تدخل فيها إلى المدينة. معنا صورة أو خريطة المدينة هنا، هذه المدينة، هذه البيوت، هذه المدينة الآن أماكن البيوت، بنو عوف الخزرج والأوس وبطون الأوس والخزرج إلى آخره. المكان الذي هنا هذه بيوت بني قريظة، يعني تستطيع الجيوش أو بعض الجيوش القلة، ولكن هناك عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني قريظة، بنو قينقاع وبنو النضير قد أجلوا غزوة بني قينقاع ذكرناها، وبني النضير ذكرناها، الآن بقي بنو قريظة، فبيوتهم بالجنوب الشرقي، ولكن تستطيع بعض الجيوش، ولكن إذا أغلقوا حصونهم لا يستطيع أحد أن يدخل، ولذلك بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد أغلقوا الحصون بنو قريظة، سنتكلم عن ذلك. بقية المدينة محاطة بالحراب السود، ومن ذهب إلى المدينة خاصة إذا خرجت من المدينة اذهب ناحية المطار مثلاً، انظر حواليك وانزل من السيارة حتى تعرف ماهية هذه الحرات الحرة، حجارة ترى كبيرة جدا ما تستطيع لا الإبل ولا الخيل أن تمشي عليها. حجارة سود غليظة جدا، كان حجارة قيل أنها بركانية خرجت من البراكين ثم بعد ذلك تجمدت، صعبة جدا. ولذلك كان يحفر بهذه الحرات مثل الطرق، يسمى النقب، مثل هذا النقب الآن. إذا أراد الجيش النبوي مثلا أو من أراد السفر ناحية ذي الحليفة، تكون ذي الحليفة في هذا المكان، تخرج من الجنوب الغربي بالنقب، هذا نقب بني دينار، لأن بنو دينار من الأنصار يعيشون في هذا المكان. فالنقب يكون طريق في الحرة ولكن ضيق، بالكاد يخرج فيه قليل من 2-3 أمتار مثلا، ولكن الجيوش الكبيرة لو أرادت أن تأتي وجاءت جيوش النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان ما يستطيعون الخروج، مستحيل. إذن ما تستطيع الجيوش أن تدخل من هذا المكان. تواعدوا الجيوش أن يأتوا إلى هذا المكان وهي نقطة الضعف. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفكرة والرأي من سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق بين هاتين النقطتين. أطم الشيخين، والأطم يعني البناء المرتفع، حصن مرتفع، وأطم المذات، بين هاتين النقطتين، بين الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية. هذا المكان الذي تستطيع الجيوش أن تغزو المدينة فيه، ولا الأمكنة الأخرى لا يمكن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق من أطم الشيخين، ومكان معروف إلى الآن، وأطم المذاد، حصن كانوا يرتفعون ويجلسون فيه يرون البعيد ويتحصنون فيه، سيأتي الكلام تحصن النساء والذراري. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق من الشرق إلى الغرب، وسيأتي الكلام على طول هذا الخندق وعرضه وعمقه. ولكن حتى نعرف كيف حفر، ستأتي الجيوش إلى من ناحية الشمال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق من أطم الشيخين إلى أطم المذات، وكلف النبي صلى الله عليه وسلم لكل 10 من الصحابة 40 ذراعا ليحفروا، كل 10 40 ذراع. كم الذراع يعني؟ ال40 ذراع كم متر تقريبا حتى نقرب المعنى نعرف؟ من يجاوبنا؟ أنا تواصل عشان خلاص اللي راح بعيد. يعني بعد لا أضربوها ترى جوجل سهل الآن. ما هنحسبوها عشان. وهذا الأمر يا أخوان كيف يحدد النبي؟ المسألة ليست عشوائية، بعض الناس يريدون الدعوة يريدون كذا عشوائية كل لا، رتب الأمور. شوف الترتيب الآن من النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما قال يلا احفروا، هذا يبيني وهذا يبيني وهذا كذا وهذا، لا، الأنصار لهم مكان والمهاجرون لهم مكان يحفرون أيضا، وكل 10 يسميهم النبي، لأن 10 أنتم لكم هذا المكان، 10 لكم هذا المكان. كم تقريبا 40 ذراع؟ 30 متر تقريبا، لأن الذراع تقريبا 75 سنتي، صح ولا لا؟ طيب ظهر جوجل عندك فيه تقريبا من 28 إلى كذا، لأن هذا الذراع تقريبا 75 سنتي، يعني 40 ذراع 30 متر. كم طول الديوانية يا إخوان؟ 13. يعني تقريبا 10 من الصحابة تقريبا الضعف من هذه الديوانية يحفرون هلام. كم العمق؟ كم كذا؟ سيأتينا الكلام. فكلف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك. حصل هناك خلاف بين أهل السيرة في طول هذا الخندق من أطم الشيخين إلى أطم المذات، كم طوله وكم عرضه وكم عمقه؟ طبعا الحفر لابد أن يكون، حتى أن الخيل ما تقفز ومباشرة الأمر سهل، لابد أن يكون فيه عمق وفيه عرض. بعض الذين كتبوا في السيرة منهم محمد بن أحمد باشميل، له كتاب في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن طول الخندق، نتكلم عن الطول، 5000 ذراع، والعرض عرض الطول هذا 9 أذرع، وعمقه 7 أذرع. يعني بالمتر احنا دائما اقرب شيء لنا ما نستعمل الذراع الا نادرا، يعني طوله تقريبا 3 كيلوات و750 متر، يعني 4 كيلوات الا ربع، هذا الطول من الشرق الى الغرب. العرض، لما نقول عرض هذا الخندق، اذا قلنا 9 أذرع يعني 6 أمتار و3/4 المتر، يعني 7 أمتار إلا ربع، يعني هذه كم عرضها يا أخوان؟ 7. ها 7، يعني تقريبا عرض الديوانية إلا قليلا، حتى نعرف ما هي سهلة يطمر هذا، لا طمر اضربوه على طول حتى لا يدخل أحد الآن. وأما العمق فكان 7 أذرع يعني 5 أمتار وربع. كم ارتفاع الحين هذه؟ قول 3 أمتار 4 أمتار أعمق من ذلك. هذا أحد الأقوال في ذلك. أطلس السيرة النبوية لشوقي أبو خليل ذكر أن طوله تقريبا 5.5 كيلوات من الشرق إلى الغرب، والعرض تقريبا 4.5 أمتار تقريبا، والعمق 3 أمتار والربع تقريبا. شوف كله يعني عريض، مستحيل يعني انك ياتي. هناك كتاب دراسه جامعيه مرويات غزوه الخندق لابراهيم المدخلي، كتاب نفيس جدا. قال اما الطول، تكلم على الطول فقط، يعني من هنا الى هنا، قال 12,000 ذراع، يعني تقريبا قال 6 كيلوات، يعني طول الخندق تقريبا 6 كيلوات. فحنا على أطول شيء وصل لنا تقريبا 6 كيلوات، على أقل الأحوال كم ذكرناه؟ 3 كيلوات أو 4 كيلوات إلا ربع. شوفوا الخندق، طبعا تقول لي معروف الخط، حطه في جوجل أو كذا وقيس من هنا إلى هنا، الخط ليس مستقيما، هذا الخلاف يأتي لأنه يتعرج بعض البيوت وبعض الآطان فيتعرج، فمن هذا التعرج وقع الخلاف بين أهل العلم في طوله. وكل النبي صلى الله عليه وسلم بكل جانب جمعا من الصحابة يحفرون، كان المهاجرون يحفرون من الناحية الشرقية 10/10، وكان الأنصار يحفرون من الناحية الغربية أيضا 10/10. هذا كله النبي عليه الصلاة والسلام رتب الأمر، مسألة تحتاج إلى ترتيب، ما هي عشوائية، فلان وفلان 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 هنا، فلان وفلان وفلان هنا، فلان، ثم قسم الأنصار يكونون في جانب، وكذلك المهاجرون يكونون في جانب. لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق لا يدري متى تأتي جيوش المشركين 10,000 مقاتل، هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء والذراري أن يكونوا في الآطام، جمع الأطم، في آطام كثيرة وهي الحصون المرتفعة لها باب أيضا تغلق، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصعدوا في هذه الآطام حتى يحفظوا، لا يدري متى تأتي الجيوش ومتى تغير على المدينة، فلا بد أن يكون النساء والصبيان في هذه الأماكن المحصنة تغلق عليهم ويكونون في الأعلى. لذلك سيأتي كان النبي عليه الصلاة والسلام وقت الحصار وهو عند الخندق، كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينظر، يمكن أحد يصيح من النساء، ما يدري من أي ثغرة من الثغور قد يدخل الكفار، سيأتي تفصيل ذلك بإذن الله عز وجل. يقول عبد الله بن الزبير، وهذا ما يدل على أن النساء والذراري والصغار كانوا في الآطام، قال كنت أنا وعمر ابن أبي سلمة، اللي هو ابن أم سلمة وأبي سلمة، يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان، في أحد الآطام اسمه حسان، وكان لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. قال: فكان يطأطئ لي مرة، هذا الذي يحدث عبد الله بن الزبير، يقول: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة، كان يطأطئ لي مرة، يعني ينزل ظهره، القطن مرتفع فوق في سور وهم صغار، فكان يطأطئ لي مرة، يعني ينزل ظهره وأنا أصعد فوق ظهره عشان أطل أشوف ايش صاير في الطرق، في قتال، في كفار دخلوا، هناك مسلمون. يقول عبد الله بن الزبير: فكان يطأطئ لي مرة فأنظر، دوري أنا الحين، يلا انزل، نزل ظهرك وأنا أركب فوقك وأنظر. قال: وأطأطئ له مرة فأنظر، بعدين أنا يصير دوره، أنا نزل ظهري هو يصعد فوق ويطل، في شيء صاير في الطرق، شو كيف الأحداث. قال: فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظة. سيأتي الكلام، النبي أرسل الزبير وأرسل بعض الصحابة يشوفون وضع بني قريظة، إلى الآن على العهد ولا خانوا العهد، يمكن يتفقون مع الكفار يفتحون الحصن عليهم. يقول: فكنت أعرف أبي على الفرس ذاهب ناحية بني قريظة. يقول عبد الله بن الزبير: فذكرت ذلك لأبي فقال: ورأيتني يا بني ما شعرت فيك وأنا مار على الفرس، شفتني يا عبد الله؟ فيقول: نعم. فيقول الزبير رضي الله تعالى عنه: أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه فقال: فداك أبي وأمي، لأنه أرسل الزبير فأتى بالخبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي. ومن الصحابة المشهورين الذين جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه من سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، كما في غزوة أحد وغيرها. ومن الصحابة الزبير، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل الكلمة العظيمة من النبي: فداك أبي وأمي. بدأ المسلمون بحفر الخندق على ما وصى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل معهم مع أنه القائد. وهذا يدلك على أن العمل ينبغي أن يتشرف فيه الجميع، لا يعني أنني قائد أو أنني أكبر منك أو غير ذلك أنني لا أعاونك بعمل الخير، فالمسألة تحتاج إلى معاونة، وكذلك تحتاج أن تأتي بالأجور، تريد الأجر من وراء هذا العمل ترغيبا للناس في الأجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاون الصحابة بحفر الخندق. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، لأن إلى الآن الجيوش ما أتت، والأرض الآن بدأ الصحابة يحفرون في هذا الخندق الطويل والعريض والعميق. يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق الآن حول المدينة في غداة باردة، كان الوقت شتاء باردا، جوع، عطش، تعب، خوف وبرد كذلك. قال: وينقلون التراب على بطونهم فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، هم الذين كانوا يعملون رضي الله تعالى عنهم. قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهم من النصب والجوع، تعب وجوع، جلسوا أياما، بعض الروايات 3 أيام ما أكلوا شيئا، 3 أيام ما عندهم شيء يأكلونه، لأنه الآن منهمرون بهذا الفعل وما في شيء يتكسبون، ما في شيء يأكلون، 3 أيام ما يأكلون، سيأتي الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. يرتجز النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، اللهم لا إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا يشد من العزم وينشط على الفعل. فلما سمع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يرتجز بذلك، قالوا مجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ردوا عليه الرجز، ثم أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. هذا كله تنشيط على العمل. قال أنس: يؤتون بملء كفي من الشعير، هل ما في أكل؟ كيف أنس وكان صغيرا رضي الله تعالى عنه يقول بملء كفي؟ كم واحد من الصحابة الآن قاعد يعمل في هذا الحفر؟ قال بملء كفي من الشعير، الآن شعير وملء الكف الواحد فقط وكف صبي صغير رضي الله تعالى عنه. قال فيصنع لهم بإهالة سنخة، الإهالة يعني الدهن سواء كان من الشحم أو من غير الشحم، وسنخة يعني تغير طعمها ولونها وريحها، يعني قديمة جدا، دهن أو شحم قديم جدا يعملون بذلك. قال يؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة، يطبخون الشعير بالإهالة بهذا الدهن القديم جدا الذي تغير طعمه، يطبخون طعام كيف يقتسم به أكثر من 1000 صحابي رضي الله تعالى عنهم. توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن، حديث في صحيح البخاري، بشعة في الحلق يعني طعمها ما يؤكل ولها ريح منتنة، ما في غيرها الآن، ما في إلا هذا. شوف بقدر الكف شعير ويوضع معه الدهن الذي قد صار يعني له رائحة وقديم جدا، يقول يأكلون حتى يتقوم، يقول بشعة في الحلق، طعم غريب جدا ولكن يريدون الأكل ولها ريح منتنة. شوفوا إلى الأكل والأنعام التي بين أيدينا الآن، هذا ما نسميها أكل الآن ترى، هذا يسمي عندنا نطقطق فيه شوي، إذا ما أكلنا الأكل الدسم وكذا هذا من فضل الله عز وجل. هذه الأنعام تحتاج إلى شكر، بيوتنا الآن في وجبة واحدة تأتيك أصناف متعددة، هذا يأتيك بمطعم والآخر بمطعم والثالث بمطعم والرابع بمطعم، لا ويقول لك لا متى ما جلست من النوم نأكل. أنعام تحتاج إلى شكر، رفع اليدين إلى الله عز وجل تدعون أن يديم الله عز وجل علينا هذه النعم. انظروا إلى ذلك، يقول بشع بالحلق ملء الكف ولها ريح منتنة، وهم أفضل البشر بعد الأنبياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، هذا النبي الآن، شوفوا كيف يصف البراء بن عازب أوضاع عظيمة. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو ينقل مع الناس من تراب الخندق، ناس يحفرون يقول عطوني أنا أنقل بعيد، النبي وهو قائد الأمة شوف يحمل التراب مع الصحابة، يقول وقد وار الغبار شعر صدره وكان رجلا كثير الشعر، من شدة ما يحمل الغبار كله على شعر صدره صلى الله عليه وسلم وكان كثير شعر الصدر صلوات ربي وسلامه عليه. قال فسمعته يرتجز بكلمات عبد الله ابن رواحة وهو ينقل من التراب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما يقول الشعر إنما ينقل عن غيره الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فكان يرتجز بما يقوله الصحابة وكان ينقل التراب ويقول فيما ارتجز به عبد الله بن رواحة أحد شعراء الإسلام، عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، يقول النبي اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، يقول ورفع بها صوته أبينا أبينا أبينا، هذا تشجيع حتى على العمل صلوات ربي وسلامه عليه. أثناء هذا الحفر وأثناء عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالحفر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد المهاجرين وهو عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، ولا داعي لذكر سيرته فتعرفون سيرته، كان من المستضعفين في مكة رضي الله تعالى عنه، والتي قتلت أمه سمية، كان يمر النبي عليه الصلاة والسلام صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وهو يحفر مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأس عمار. جاء إلى عمار، له ميزة الآن سيقول النبي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأس عمار ويقول: بؤس بن سمية تقتلك فئة باقية. ينبئ النبي عليه الصلاة والسلام، يخبر بما سيحصل في المستقبل، بما حصل لي عمار رضي الله تعالى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قريبا من هذا القول، متى يا أخوان؟ في بناء المسجد. أول ما جاء النبي بنى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له قريبا من ذلك، وقال هذه الكلمة كذلك في حفر الخندق. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في أثناء ذكر بناء المسجد في السنة الأولى، لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، قال: كنا نحمل لبنة لبنة. اللبنة ما هي يا أخوان؟ ها، هي باختصار حتى تعرف، هي الطابوقة التي تكون من الطين، والتي تكون ماذا؟ مثل، ولكن لم تجعل تحت النار حتى يفرق الآن. الطين إذا عمل منه الطابوق يسمى لبنة، إذا وضعت على النار واشتدت، هذا يبنى به وهذا يبنى به، ماذا يسمى؟ ها، الآجر. ولذلك عندنا أبو بكر الآجري نسبة إلى ماذا؟ ما هو إلى الطابوق، نسبة إلى القرية إحدى قرى العراق سميت بآجر، سميت نسبة إلى الطابوق الذي يحمى، فهو ينسب إلى القرية، ولكن القرية سميت لهذا الاسم. فالطابوق من الطين إذا لم يجعل تحت النار يسمى لبنة الواحدة، إذا جعل تحت النار واشتدت سميت آجر. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يحدث أبو سعيد في بناء المسجد، قال: كنا نحمل لبنة النبلة، كل واحد يحمل طابوقة طابوقة من الطين. قال: وعمار رضي الله تعالى عنه لبنتين لبنتين، طابوقتين طابوقتين. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول، يذهب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذي يعمل مثل هذا العمل يصيب الكثير من الغبار، يأتي النبي وينفض الغبار عن عمار ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فقال عمار رضي الله تعالى عنه: أعوذ بالله من الفتن. استمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حفر الخندق. كم صار لنا من الدرس بدينا يا أخوان؟ 40 دقيقة. نأخذ 10 دقائق ولا كافي؟ ها، 10 دقائق بإذن الله عز وجل. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يحفرون الخندق، حصلت بعض الأحداث والآيات الباهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. يروي جابر رضي الله تعالى عنه قال: لبثنا يوم الخندق نحفر 3 أيام لا نذوق ذواقا. مرينا في حفر الخندق 3 أيام ما نأكل شيئا. قال: فعرضت كدية، القطعة الشديدة الصلبة من الأرض، إذا حفرت هذه تسمى كدية، حفرت وإلا قطعة صلبة داخل الأرض، سواء كانت صخرة أو من ضمن الأرض تسمى كدية. قال: فعرضت كدية شديدة، ما قدروا يكسرونها الصحابة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، ما نستطيع الآن في العمق، يريدون أن يكملوا، ما استطاعوا أن يضربوا هذه الكدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا نازل، فرشوها بالماء، جيبوا ماء ورشوا هذه الكدية، القطعة الصلبة من الأرض، بالماء، وأنا نازل، أنا الذي سأضربها وأكسرها. فرشوها في الماء، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول، المعول آلة الحفر والضرب اللي لها مثل الحديدتين. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول ثم قال: بسم الله. شوف كيف يبدأ الإنسان بأعماله ببسم الله. قال: بسم الله، فضربها 3. يقول جابر ضرب هذه الكدية 3 ضربات. قال: فصارت كثيبا أهيل، يعني رملا لا يتماسك، صلوات ربي وسلامه عليه. هذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، آياته كثيرة، فلو جمعت في مصنف، وهناك بعض المصنفات ولكن تحتاج إلى جمع أكثر. يقول جابر فحانت مني التفاتة. يقول سبحان الله وأنا أنظر إلى النبي التفت عليه. بعض الأحيان إذا كان هناك من يلبس الرداء أو كذا ويظهر شيء من بطنه لا طالع، ولكن بالخطأ قد ينظر الإنسان إليه. بعض المرات واحد لابس إزار في الحج مثلا، واحد قاعد يطالع سرته، يا عليك شيء عجيب يعني، ابتعد قدر المستطاع لا تنظر، ولكن قد تنظر خطأ. يقول جابر رضي الله تعالى عنه فحانت مني التفاتة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شد على بطنه حجرا من الجوع. شوف الحجر لا رابط النبي على بطنه حجر حتى يمسك البطن من الجوع. فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت، أريد أن أذهب إلى البيت. قال اذهب. يقول لعلي أجد شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء حتى يأكل النبي، رابط حجر معناه ذبح الجوع ثلاثة أيام مو ماكلين شيء، والآن كلهم عند الخندق ما حد يذهب، ما يستأذن الله يعني بعض الصحابة لحاجات ضرورية. قال فذهبت لامرأتي فقلت لها رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، يعني جوعا شديدا، فهل عندك شيء، أي شيء، أي شيء نطبخ للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت عندي شعير وعناق، الأنثى من المعز تسمى عناق، عندي شعير قليل وعندي عناق أنثى من المعز، ترى غالية على الإنسان هذا كيف تذبح؟ قال جابر رضي الله تعالى عنه فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، يعني القدر، خلاص الآن اللحم في القدر. قال ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، خلاص الآن قد قريب من الاستواء، تمكن من يعني من التخمير كما يقال، لأنه يريد أن يخبز من الشعير، فهذا إدام وخبز من الشعير، تعرفون العجن يغطى حتى يتخمر، خلاص قريب يتخمر حتى يخبز مباشرة. قال والبرمة بين الأثافي، الحجارة التي يوقد تحتها النار، والقدر يوضع على ثلاث من الأثافي، والقدر الآن على الأثافي. قال قد كادت أن تنبج، خلاص قريب تنبج. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الآن هم قريب الألف حول النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا مجموع الصحابة 3000، ولكن الآن قريب الألف عند النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية الصحيحين. ما يقدر، هذه عناق أنت من المعز صغيرة، كم تكفي الآن لو تجيب لك طلي صغير كم يكفي يا أخوان؟ ها خمسة، خلها عشرة، عشرين، خلها خمسين، خلها مية، مو معقولة أكثر من ذلك، صح ولا لا؟ وشعير قليل جدا للخبز. هنا قال رضي الله تعالى عنه فلا بد أن يسارر النبي عليه الصلاة والسلام، ما يصير يقول له ترى عندنا عشاء، بعض الناس يمكن بالكلام ما يصح، تعزم واحد قدام الناس ترى عازمك ها زين الباقي، إذا ما كنتم ثلاثة أكثر من ذلك يجوز لك أن تسره بالقول، لماذا تكسر قلوب الآخرين؟ فجاء جابر رضي الله تعالى عنه قال فساررته فقلت يا رسول الله طعيم لي، بعد ما هو طعام، طعيم لي، فقم أنت ورجل أو رجلان بالكثير، أنا عندي عيالي وزوجتي وأنا وأنت يا رسول الله ورجل ورجلين، يعني مثل ما قلت قرابة أقل من عشرة يكفيهم هذا الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر كم هو يا جابر؟ قال فذكرت له العناق الصغيرة والشعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كثير طيب، شوف كثير طيب، فقل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي، لا تطفون التنور ولا القدر ولا شيء حتى آتي. يقول جابر ثم صاح رسول، الحين بروح أنا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ثم صاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا، الطعام الذي يؤتى إليه الناس سؤرا، فحي هلا بكم، قرابة الألف، قال جابر: فقام المهاجرون والأنصار. كل ما نسوي طعام قليل الحين النبي بقى: قوموا هيا حل نسوي لكم طعام يلا قوموا. قال: فلما دخلت أنا سابقهم الحين، فلما دخلت على امرأتي قلت: ويحكي، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: شوف طعام قليل. فقالت: بك وبك، شلي سويت هاي طعام قليل، الله رحت ناديت للمهاجرين والأنصار كلهم، فقالت لي: بك وبك، يلي فيك ويلي مدري شنو ويلي كذا، طعام قليل جايب لي 1000 رجال على قدر صغير. فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت، والله رحت إلى النبي صارت بإذنه، والله ما تعمدت تجيبهم، ولكن النبي هو الذي ناداهم. هنا قال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس قبل الصحابة، فلما وصل قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: ادخلوا ولا تضاغطوا، 2 2 3 3، مو كلكم تدخلون للأكل، يأكل ناس ثم يخرج أناس. قال جابر: فأخرجت له عجينا، الآن العجين الذي تخمر بديت أخرج له العجين. قال: فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا القدر فبصق وبارك صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قال: أدعو خابزة فلتخبز معي، الآن تخبز معي هذا العجين. قال: فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، يعني كل ما أخذ الآن البرمة مو يأخذ منك قطعة لحم يغطيها، مو خبز، الخبزة خبزتين، شال الخبزة بعد ما استوت يغطيه النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذ ويغطي، يأخذ ويغطي. قال: ويقرب إلى أصحابه، 2 2 3 3 ليدخلون، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف وهم 1000 من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم. قال: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى شبعوا فتركوه، وإن برمتنا لتغط، تركوه والبرمة تفور يعني فيها أكل إلى الآن موجود داخل هذا القدر. قال: كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو، إلى الآن موجود العجين، ويأخذ من العجين ويغطي العجين مرة أخرى، إلى الآن العجين موجود. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا هذا وأهدوا، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. هذا ما حصل من الآية العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الأحداث المتبقية في حفر الخندق نرجعها بإذن الله عز وجل إلى المجلس القادم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.